إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد انتهينا في الدرس الأخير الذي كان قبيل الحج لهذا العام 1432 من الهجرة وصلنا إلى كتاب التيمم في كتاب بداية المجتهد وشرعنا فيه وذكرنا فيه بعض المسائل ونريد أن نؤكد مسألة سبقت وهي مسألة طلب الماء. إذا عدم الإنسان الماء فيطلبه، لكن ما هو حد هذا الطلب؟ هل في ذلك حد؟ هذه المسألة ذكرها أخونا الشيخ محمود الجزائري في كتابه في رسالته صفة تيمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: هل يجب طلب الماء إلى آخر الوقت، مثلا وقت الظهر من الظهر إلى العصر وقت طويل، هل يلزمه أن يطلب الماء إلى آخر الوقت وأن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت، أم أنه إذا أراد الصلاة ولم يجد الماء يتيمم؟ وما هو حد هذا الطلب؟ فنقل هنا عن الشوكاني رحمه الله تعالى قال: وأما إيجاب الطلب إلى آخر الوقت فلم يدل عليه دليل، لا من كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع. قال: فإن قلت فما المعتبر في عدم وجود الماء؟ قال: قلت إذا قام المصلي إلى الصلاة ولم يكن عنده ماء ولا كان قريبا منه يمكنه إدراكه ويصلي الصلاة لوقتها جاز له التيمم، لأن الله تعالى ذكر القيام إلى الصلاة فقال: إذا قمتم إلى الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك رخصة التيمم مع عدم وجود الماء، فالمعتبر عدم حضور الماء عند القيام للصلاة، وعدم علم المصلي بوجوده في المواضع القريبة منه. قال: وحد القرب أن يمكنه الوصول إلى الماء والتطهر به ويصلي الصلاة لوقتها، فمن كان هكذا فهو واجد ومن لم يكن هكذا فهو عادم. ثم ذكر أيضا عن صديق حسن خان رحمه الله تعالى، وذكر أيضا قال: الحق أن المعتبر هو ما يصدق عليه مفهوم عدم الوجود المقيد بالقيام إلى الصلاة، المقيد بالقيام إلى الصلاة. طبعا تعليقا على هذا الكلام، وجدنا حديثا في السلسلة الصحيحة برقم 2629 وتحته آثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بهذه المسألة. نص الحديث في السلسلة، والحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد وأخرجه أحمد أيضا وابن سعد في الطبقات، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كان يخرج يهريق الماء، يهريق الماء يعني يتبول، فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله إن الماء منك قريب، فيقول وما يدريني لعلي لا أبلغه، وما يدريني لعلي لا أبلغه. فإذا الإنسان لا يتشدد في يعني موضوع طلب الماء. وذكر الشيخ هنا أثرا صحيحا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن نافع، والأثر أخرجه الحاكم، قال تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة، على رأس ميل أو ميلين. ومعروف أن الميل يعني 1600 متر، كيلو متر وستة من عشرة، على رأس ميل أو ميلين من المدينة. فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة. كان يمكن أن يؤخر يعني الصلاة إلى أن يصل المدينة ويعني يتطهر بالماء، لكنه ما فعل. هناك أيضا أثر آخر رواه البيهقي عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على غلوة أو غلوتين، والغلوة هي رمية السهم، قدروها ب 230 متر، قدروها ب 230 متر. قال والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك، ثم لا يعدل إليه، ثم لا يعدل إليه. وعن حكيم بن رزيق عن أبيه قال سألت سعيد ابن المسيب عن راع في غنمه، أو راع تصيبه جنابة وبينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة، قال يتيمم صعيدا طيبا. قال الشيخ وهذا صحيح أيضا. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة طلب الماء. فالإنسان إذا أراد الصلاة ولم يجد الماء فيطلب الماء يعني بحسب ما يغلب على ظنه، فإذا لم يجده يتيمم ويصلي، ولا يلزمه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. وصلنا إلى الباب الرابع في صفة هذه الطهارة، يعني صفة طهارة التيمم. الباب الأول كان في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها، وعرفنا أنها بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل. الباب الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارة، يعني أصحاب الأعذار الذين يعدلون عن استعمال الماء إلى التيمم. الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. الآن الباب الرابع في صفة هذه الطهارة، صفة التيمم. قال وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل، فيتعلق بها ثلاث مسائل. فإذا أنت إذا أردت أن تبين مثلا صفة التيمم ستجد يعني غالب الخطوات يعني متفق عليها، غالب الخطوات متفق عليها. فتضرب الصعيد، تضرب الصعيد، هنا طبعا تأتينا مسألة الصعيد، ما هو الصعيد؟ هل لابد من التراب أم شيء آخر؟ فإذا تحقق هذه المسألة. طيب تضرب ضربة واحدة ولا ضربتين؟ أيضا هذه مسألة أخرى. طيب عندما تمسح هل تمسح اليدين إلى المرفقين كالوضوء، أم أنك تكتفي بمسح الكفين؟ هذه مسألة والباقي سهل. فإذا يعني مسائل الخلاف كل شيء تجد فيه يعني خلافا، والإنسان الذي يعني يبتغي الحق ويعني يطلب الدليل بقدر الإمكان يكون إن شاء الله على الحق والصواب. قال وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل. إذن هو دوما يذكر مسائل ليش؟ ها؟ مسائل الخلاف، أم مسائل الاتفاق ما تحتاج. نعم. قال المسألة الأولى حد مسح اليدين، حد مسح اليدين. لأن في التيمم أنت تمسح اليدين والوجه بس، تمسح العضوين الإيش؟ المغسولين، الرأس تمسح، فإذا في التيمم تسقط، وهذا مناسب جدا. طيب الرجل تغسل إذا كانت مكشوفة وتمسح إذا كانت مغطاة، فأيضا تسقط، هذا كله من التسامح. وأما العضوان المغسولان اليدان والوجه فهذان هما اللذان يمسحان في التيمم، حتى تعرف يعني أسرار الشريعة وأنها قائمة على الحكمة. قال: اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم على أربعة أقوال. القول الأول أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو إلى المرافق، وهو إلى المرافق. وطبعا هذا المذهب يظهر ضعفه بما ذكرناه الآن، فلو كان هذا يعني صحيحا لوجب مسح جميع أعضاء الوضوء. إذا أنتم تقولون أنه يمسح في إلى المرفقين كالوضوء، نقول يعني طرد قولكم هذا أنه يمسح أيضا الإيش؟ أنه يمسح الرأس ويمسح الإيش؟ ويمسح الرجل. قال: وهو مشهور المذهب يعني المالكي. قال: وبه قال فقهاء الأمصار. القول الثاني أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث، وبه قال أهل الظاهر فهما وأهل الحديث نقلا. أهل الظاهر يمشون على الإيش؟ يمشون على الظاهر، وهذا هو الأصل أيها الإخوة، يعني الظاهر اللغوي ليس الظاهر الذي يتبادر للذهن، وإنما الظاهر اللغوي، هذا شيء مهم. نقول نمشي على الظاهر، لكن مش الظاهر الذي يتبدى لك، لأن قد يتبدى لك ظاهر غير صحيح ولا يدل عليه اللفظ لا من بعيد ولا من قريب، وإنما المراد الظاهر يعني الظاهر اللغوي الذي ثبت في لغة العرب. نعم، كما جاء من خصائص علي رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوجه إلى خيبر، قال: اذهب ولا تلتفت. فما التفت، يعني ما التفت، حتى أنه يعني لما خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على ما أقاتلهم، صرخ لأنه لم يلتفت يمينا ولا شمالا. فلما احتاج أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمه وصرخ، قال: على ما أقاتلهم. نعم، طبعا أهل المعاني يقولون الآن هو محتاج، يحتاج يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليس من المناسب أن يخاطبه بظهره، ومع ذلك تمسك بهذا الظاهر وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. والوقائع عن الصحابة في عملهم بالظاهر يعني كثيرة. قال: والقول الثالث الاستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان، فإذا يمسح الكفين فرضا وإلى المرفقين إيش؟ استحبابا، وهو مروي عن مالك. قال: والقول الرابع أن الفرض إلى المناكب، يمسح إلى الإبط. قال: وهو شاذ روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة. فإذا هذا اختلافهم في يعني حد اليد التي تمسح في التيمم. قال: والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب. ولعلكم تلحظون أن المصنف دوما يعلل بالاشتراك، وجعله في مقدمة كتابه أنه من أعظم أسباب الاختلاف الاشتراك. الاشتراك يعني إيش؟ يعني لفظ واحد يدل على عدة إيش؟ على عدة معاني، فهذه المعاني يعني يشتملها هذا اللفظ. فهي تشترك فيه. قال: وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط وهو أظهرها استعمالا، وهو أظهرها، بل قال الشيخ ابن عثيمين أن الأصل في اليد هي الكف، ويقال على الكف والذراع يعني إلى المرفق، ويقال على الكف والساعد والعضد يعني الذراع كامل. نعم. قال: والسبب الثاني اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة: إنما يكفيك أن تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك وكفيك. قال: ورد في بعض طرقه أنه قال له عليه الصلاة والسلام: وأن تمسح بيديك إلى المرفقين، مع أنه حديث واحد، فكيف في حديث واحد يقال كفيك ويديك إلى المرفقين؟ ولذلك نقول هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 57. قال: وروي أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فهذا يعني فيه حكمان طبعا على افتراض صحته، ضربتين وكمان ضربة اليدين إلى المرفقين، لكن هذا ضعيف جدا، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 3427 3427. وروي أيضا من طريق ابن عباس، وكل ذلك ضعيف، فهذا لا يصح. قال: فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس، يعني تعضيد القياس لها. ما هو القياس؟ قال: أعني من جهة قياس التيمم على الوضوء. نقول: أولا القياس، قياس التيمم على الوضوء فاسد أصلا، قياس فاسد، لأن شأن التيمم الرخصة، ولو كان يعني التيمم يقاس على الوضوء كما ذكرنا لأمر بمسح جميع أعضاء الوضوء. ولذلك يعني عمار يعني أحسن قياسا من هؤلاء، لأنه تمرغ في الإيش؟ تمرغ في التراب كما تتمرغ الداب. نعم. قال: وهو بعينه حملهم، يعني القياس، على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد. قال: ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء، بالسواء هو هذا الذي يسمى الأسماء المتواطئة، الأسماء المتواطئة يعني لا يكون معنى أولى بلفظ اليد من غيره، يعني عندما نقول يد إذن الكف، الكف مع الساعد، الكف مع الساعد والعضد على حد سواء، هذا تسمى إيش؟ متواطئة، متواطئة، فليس هذا من الأسماء المتواطئة. قال: وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقد أخطأ، فإن اليد وإن كانت اسما مشتركا، لكن هذا الاشتراك ليس على سبيل التساوي، بل هناك راجح وإيش؟ راجح ومرجوح. صحيح نقول اليد تطلق، ولكن إطلاقها على الكف المفروض أنه يكون هو المتبادر، وإذا فهمنا هذا عرفنا أن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أن هذا ليس مجملا بل هذا مبين. أيديهما على الأصل يعني إيش؟ ها؟ كفيهما. يقول هنا فإن اليد وإن كانت اسما مشتركا فهي في الكف حقيقة وفيما فوق الكف مجاز. يقول وليس كل اسم مشترك هو مجمل. نعم مجمل يعني فيكون من باب المتواطئ، من باب ليش المتواطئ، اليد الكف ولا الكف والساعد ولا الكف والساعد والذراع ما ندري، كل هذا على حد سواء، هذا الذي يسمى المجمل الذي يحتاج إلى بيان. قال وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا. وفي هذا قال الفقهاء إنه لا يصح الاستدلال به لوجود الاحتمال. قال ولذلك ما نقول إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرد إنما هو الكفان فقط، وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء، أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء، إما أن نقول أظهر وإما أنه بالسواء. قال فإن كان أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت، فأما أن يغلب القياس هاهنا على الأثر فلا معنى له. أنظر إلى يعني نصر ابن رشد للأثر، يقول نغلب القياس هاهنا على الأثر فلا معنى له. نعم، وعند التأمل أيها الإخوة نجد أن هذه الأحكام إنما هي توافق القياس عند التأمل، لأن الشأن في الرخص يعني التسهيل، فهذه يوافق القياس يعني القياس على الرخص ليس على العزم. قال ولا أن ترجح به أيضا أحاديث لم تثبت بعد، يعني من أجل القياس، وهذا سبحان الله تنبيه مهم، من أجل القياس نرجح الحديث الضعيف على الحديث الصحيح. قال فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة فتأمله. نعم. قال وأما من ذهب إلى الآباط فإنما ذهب إلى ذلك لأنه قد روي في بعض طرق حديث عمار أنه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. نقول هذا صحيح في صحيح أبو داود برقم 343، والجواب عليه أن الصحابة لم يفعلوا ذلك بتعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فعلوا كما فعل عمار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يكفيك كذا، فهذا مثل هذا. فإذن الجواب على هذا أنهم يعني فعلوا هذا بدون تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فعلوه باجتهادهم. قال ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب وحديث عمار على الوجوف فهو مذهب حسن، إذ كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهي. لكن هذا متى أيها الإخوة؟ الجمع أولى من الترجيح متى؟ إذا كان الأحاديث يعني في الطرفين صحيح، هذا الذي نقول فيه الإيش؟ الجمع أولى من الترجيح. ولذلك قال إلا أن هذا ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك الأحاديث. فهذه يعني الاختلاف في هذه المسألة، فثبت قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك، هذا هو القول الصحيح من هذه الأقوال. المسألة الثانية عدد ضربات التيمم، هل يضرب ضربة ويمسح اليدين وضربة أخرى للوجه ولا ضربة واحدة؟ ضربة واحدة أثرا وعقلا، أثرا ونظرا، لأن الوجه مكرم، ما يؤمر الإنسان أنه يترب وجهه بالتراب، وإنما المقصود الامتثال. ولذلك عندما أنت تضرب الضربة أنت ماذا تفعل؟ ها؟ تضرب وبعدين تنفخ فيهما، أو ها؟ يعني تصطك إحداهما بالأخرى، من أجل ماذا؟ من أجل أن تخفف هذا التراب، وبعدين تمسح ظاهر اليمين بباطن الشمال وظاهر الشمال وباطن اليمين، صارت الإيدين الآن ها نظيفة، فمن المناسب أن تمسح بها الإيش؟ تمسح بها الوجه. وأما إذا ضرب ضربة أخرى فهو حتى وإن نفخ فيها إلا أنه يبقى يعني تراب يعلق بالإيش؟ يعلق بالوجه. قال: اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم. واحد، فمنهم من قال واحدة وهو قول مالك في أشهر روايتيه وأحمد، ومنهم من قال اثنتين، والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة للوجه وضربة لليدين وهم الجمهور، ومنهم من قال ضربتان لكل واحد منهما، أعني لليد ضربتان وللوجه ضربتان. نعم، فهمتم؟ يعني ضربة لليدين وضربة لليش؟ للوجه، هذا على قول جمهورهم. وبعضهم قال ضربتان لليش؟ لليدين وضربتين للإيش؟ وضربتين للوجه. نعم، طب ضربتين لليدين عشان يدين، وضربتين للوجه ليش؟ نعم. قال: والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك والأحاديث متعارضة. نعم، لا تعارض بين الصحيح والضعيف، الصحيح والضعيف ما نقول في تعارض، كما أننا لا نقول لا تعارض بين المرفوع والموقوف. حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وحديث موقوف على صحابة ومتعارضة، نقول ما في تعارض أصلا، لأن يجب العمل بالمرفوع. وكذلك تعارض الحديث الصحيح مع الضعيف، ما في تعارض. لماذا؟ لأنه يجب العمل بالإيش؟ بالصحيح ويطرح الضعيف. قال: وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه، والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا، لكن ها هنا أحاديث فيها ضربتان. تقول: هذه الأحاديث كلها ضعيفة جدا، وذكرنا أن الشيخ ضعفها في السلسلة الضعيفة برقم 3427. فرجح الجمهور هذه الأحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء، وهذا والله من الفوائد أيها الإخوة، يعني نبه عليه ابن رشد. ما هي هذه الفائدة؟ أنه لا ينبغي، لا ينبغي تقديم الأحاديث الضعيفة على الأحاديث الصحيحة. لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل القياس. نترك الأحاديث الصحيحة ونقدم عليها الأحاديث الضعيفة عشان الأحاديث الضعيفة توافق القياس. أي قياس هذا؟ القياس الذي انقدح في ذهنك؟ لا. نعم. المسألة الثالثة، فإذا الأولى حد مسح اليدين، والثانية عدد الضربات أو الضربات، والثالثة إيصال التراب إلى أعضاء التيمم. يعني هل لا بد من التراب أم ماذا؟ هل لا بد يوصل التراب لأعضاء التيمم؟ طبعا هذا في الفتاوى برقم مجلد 21 صفحة 364. قال: اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم، فلم يرى ذلك أبو حنيفة واجبا ولا مالك، ورأى ذلك الشافعي وأحمد واجبا. وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه يعني من الإيش؟ من التراب، من لا من الصعيد. نعم. طيب هل المن هذه للتبعيض ولا لبيان الجنس؟ إن كانت للتبعيض فلا بد من الإيصال، وإن كانت لبيان الجنس فإذن ما يلزم الإيصال. إيش يعني لبيان الجنس؟ منه يعني من الصعيد، يعني من جنس الصعيد سواء كان ترابا أو رملا أو غير ذلك. قال وذلك أن من قد ترد للتبعيض وقد ترد لتمييز الجنس، تمييز الجنس يعني لبيان الجنس. قال فمن ذهب إلى أنها ها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم، ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال ليس النقل واجبا. ولذلك صاروا يصنعوا الآن هذه لوحة وفيها تراب وعليها قطعة قماش يعني مثل الشاش، تضرب يطلع التراب من أجل المرض. نعم رأيناها مرة. قال والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء، يعني لو حقق لنا أحدكم موضوع يعني القياس في الرخص فيكون جزاه الله خير، هذه مسألة مهمة. يعني موضوع القياس في حال ليش؟ في حال الرخص، الذي يبدو الله أعلم أن الرخص يعني أصل قائم بذاته، ما ينبغي أن يتأتى في قياس لأنها أصل الرخص، فكيف يقال أنها تقاس على العزائم على الأصل؟ قال من جهة قياس التيمم على الوضوء، لكن يعارضه حديث عمار المتقدم لأن فيه ثم تنفخ فيها، فعلم أن المراد والمقصود هو الضرب، ولو كان الإيصال إيصال التراب واجبا لما قيل ثم ينفخ فيها. قال وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط، الحائط يعني ما عليه تراب إلا الإيش؟ إلا اليسير. نعم الغبار يعني. قال وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه يعني الموالاة هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء، وأسباب الخلاف هنالك هي أسبابه هنا فلا معنى لإعادته. نعم ولو خرجنا من موضوع القياس، قياس التيمم على الوضوء، لارتحنا من هذه الشروط اللي هي الترتيب والموالاة. بالنسبة لترتيب يعني مسح اليدين والوجه، في ماذا؟ طبعا لا يلزم. نعم لا يجب، الواجب هو الإيش؟ هو الضرب. بالنسبة للترتيب يعني هل يمسح الكفين أولا أو الوجه أولا، قد ظهر لك مما قررناه يعني أن الوجه مكرم أنه يمسح الإيش؟ أنه يمسح الكفين أولا، وقد جاءت رواية بثم فمسح بهما يديه ثم مسح بهما وجهه، فهذا يدل على أنه يقدم مسح الإيش؟ مسح الكفين على مسح الوجه، وهو المناسب، وهو المناسب. طيب الباب الخامس قال فيما تصنع به هذه الطهارة، يعني آلة هذه الطهارة. ما هي آلة الوضوء؟ آلة الوضوء الماء، هذا هكذا يسمونها آلة، آلة الوضوء الماء، آلة الغسل الماء. طيب آلة التيمم هو الصعيد، فهذا هذا المقصود بقوله فيما تصنع به هذه الطهارة، يعني يتيمم بإيش يعني. قال وفيه مسألة واحدة، وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب، الكل متفق على التراب، واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة. فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص، بالتراب الخالص. هل هذا التراب يدخل فيه الرمل ولا ما يدخل؟ المفروض يدخل، نعم. يعني ما أحد يقول أن التراب يعني لابد أن يكون تراب الطين، ومع ذلك هم يفرقون بين التراب والرمل. حتى قال ابن القيم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى تبوك ولم يكن في طريقه إلا الإيش؟ إلا الرمل، نعم. القول الثاني، وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، في المشهور عنه الحصى والرمل والتراب، فإذا هم يفرقون بين الرمل والتراب، نعم. قال نعم، وهذا هو مقتضى صعيد الصعيد الذي يعني ظاهر، ظاهر على وجه الأرض، صعد على وجهها. قال وزاد أبو حنيفة فقال وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام. طيب والثلج؟ الثلج ليس هو من جنس الأرض ولا متولد إيش؟ ولا متولد منها، نعم. قال ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور. وقال أحمد بن حنبل يتيمم بغبار الثوب واللبد، الشيء الملبد، يعني كأن يكون عنده مثلا صوف، صوف ملبد، لأن الصوف الغالب الصوف والقطن يحوي إيش؟ يحوي غبارا. قال والسبب في اختلافهم شيئان، أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة، حتى أن مالكا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم يعني الصعيد أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج. ليش؟ لأن الحشيش صاعد، صاعد على وجه الأرض، والثلج صحيح هو ماء وتجمد لكنه صار صاعدا على وجه الأرض. قالوا لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية، أي من جهة صعوده على الأرض، قالوا هذا ضعيف، يعني فيما يتعلق بالحشيش والثلج. هنا نقل أخونا محمود الجزائري في رسالته في صفحة 37 نقل أقوال أهل اللغة في معنى الصعيد في لسان العرب وفي القاموس المحيط وفي مجاز القرآن وفي المصباح. المهم أنه نقل هنا عن الزجاج في قوله الصعيد وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن، قاله الخليل وابن الأعراب والزجاج. قال الزجاج لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة أن الصعيد هو إيش؟ هو وجه الأرض، وجه الأرض يعني يكون منها من جنسها، وإلا هذا السجاد مثلا وجه هذا وجه الأرض التي نحن جالسون عليها الآن أرض المسجد. فالمراد بوجه الأرض وجه الأرض ويكون من إيش؟ من جنسها، فهذان شرطا، وجه ويكون من جنسها. شيخ الإسلام أيضا هنا قال وأما الصعيد وفيها أقوال، فقيل يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، هذا في صفحة 364، بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يعلق بيده كالزرنيخ والنور والجص. فأما ما لم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به. وقيل يجوز بالأرض وبما اتصل بها حتى بالشجر لأنه متولد منها. ولمالك في الثلج روايتان، إحداهما يجوز التيمم به وهو قول الأوزاعي والثوري. زين، هذه الأقوال تنفع عند الحاجة إليها. نعم، هذا قول لمالك، قول الأوزاعي والثوري بالنسبة للثلج. وقيل لا يجوز. نعم، ثم ذكر الشيخ يعني حجج هؤلاء. ثم قال الشيخ ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فيها تراب حرث، فإن لم يجز التيمم بالرمل كان مخالفا لهذا الحديث، وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل دون غيره. نعم، قال والسبب الثاني في اختلافهم هنا، ها والله يعني عند الحاجة إليه، وين من جنس الأرض؟ الثلج ما متجمد. قال والسبب الثاني إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور، وجعلت ليه ليش؟ ها الأرض. قال وتقييدها بالتراب في بعضها. فإذا السبب الأول اشتراك اسم الصعيد، والسبب الثاني أن وجعلت لي الأرض في بعض الروايات وجعلت تربتها لنا طهورا أو طهورا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعضها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعضها جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا. وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق. نعم، أولا نقول أيها الإخوة يعني هذا الموضع ليس من مواضع الإطلاق والتقييد. يعني جعلت لي تربتها، هل يقال إن تربتها هذا مقيد فلا بد من التراب؟ علاوة على أنه صلى الله عليه وسلم ما قال وجعل لي ترابها، وإنما قال إيش؟ ها تربتها، فتربتها هي تماما ايش؟ فتيمموا صعيدا، فالتربة هي الصعيد. ثم هذا ليس من باب الإطلاق والتقييد، وإنما هذا من باب ذكر أفراد العام، وذكر أفراد العام لا يخصصه. فالأرض تشمل التراب وتشمل الرمل وتشمل غيره، فعندما يقال وجعلت لي تربتها إنما هذا بحسب الغالب، بحسب ليش؟ بحسب الغالب، فذكر بعض أفراد العام لا يخصصه. هذا المشهور عن الشيخ الشنقيطي ونقله عنه أخونا الجزائري، وأنا وجدت الشيخ الإسلام كلاما قريبا من هذا في المجلد 21 348. يقول الشيخ وهي تسمى مطلقة، يعني هذه الإطلاق والتقييد، قال ما في مانع أن تسمى مطلقة ومقيد. قال وهي تفيد العموم على سبيل البدل، تفيد العموم على سبيل البدل. فإذا هذا من المواضع اللي ممكن نسمى مطلق ومقيد، ولكنه مطلق يفيد ليش؟ مطلق يفيد العموم. قال وهي تفيد العموم على سبيل البدل، فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد طيب اتفق. طيب، في رواية لابن الجارود برقم 124، حديث رواه ابن الجارود هذا الحديث وجعلت لي الأرض، وما شاء الله ابن الجارود أحيانا تحصل عنده روايات تحل مشاكل، يعني مثلا في وضع اليمنى على اليسرى وضع يده على يده، عند ابن الجارود وضع يده اليمنى على كفه، على كفه اليسرى والرسل والساعد على كفه، فهذا تحل لنا هذه المشاكل، بعض الناس يضحونها. فعند ابن الجارود برقم 124 وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، الشاهد كل، وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا كل. فعلم أن تربتها ليست تقييدا، وإنما هي ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصصه. مع أن ابن حزم رحمه الله المشهور عند الجمهور أنهم إيش يقدمون ليش المقيد على، أو يحملون المطلق على المقيد. نعم، يحملون المطلق على المقيد، أما ابن حزم ماذا؟ يقضي بالمطلق على المقيد، يعني يقدم ليش، يقدم ليش المطلق. جعلت لي الأرض هذا مطلق، جعلت تربتها، فعند ابن حزم يقدم ايش؟ جعلت لي الأرض. قال لأن المطلق فيه زيادة معنى، ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من الزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى. قال وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف، ليش؟ إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد، فالذي تولد من الأرض لا يطلق عليه إيش؟ صعيد. نعم، فإذا الخلاصة ماذا؟ أن آلة التيمم الصعيد الذي هو من جنس الأرض، والدليل ماذا؟ وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. الباب السادس في نواقض هذه الطهارة. قال وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء، واختلفوا في مسألتين، إحداهما هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها، يعني مثلا تيمم وصلى الظهر، طيب أذن بالعصر وقال خلاص أنا الآن أريد أن أصلي العصر بإيش؟ بهذا التيمم، مجرد إرادته لصلاة العصر بهذا التيمم ينتقد هذا الإيش؟ ينتقد هذا التيمم. وخلاصته ماذا؟ أنه لا يتيمم، أنه يتيمم لكل إيش؟ لكل صلاة، لأنه خرج الوقت خلاص، فهم يقيدون بالوقت. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم لا؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى، ومذهب غيره خلاف ذلك، وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين. أحدهما، هل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محذوف؟ هل هناك محذوف مقدر يعني إذا قمتم من النوم أو قمتم محدثين، أم ليس هناك محذوف أصلا؟ قال فمن رأى أنه لا محذوف هنالك، قال ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء، يعني إذا كان متوضئا فإذا ما يحتاج أن يتوضأ مرة ثانية. قال فبقي التيمم على إيش؟ على أصله. شايف هذا؟ يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فكلما تقوم إلى الصلاة حتى ولو كنت على طهارة فالواجب عليك إيش؟ أن تتوضأ أو تتيمم. قالوا فالسنة خصصت الوضوء، يعني طلعت الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بوضوء واحد عدة صلوات. قالوا فيبقى التيمم على أصل هذه الآية، أنه إذا قام ولم يكن عنده ماء فيجب عليه أن إيش؟ أن يتيمم. فإذا ما يصلي بالتيمم الواحد فرضين، هذا دليلهم. قال لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك. قال لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك، فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطئه. ماذا قال زيد بن أسلم في هذه الآية؟ يعني إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم، هذا ذكره في باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. لأن طبعا إذا مالك يقول بهذا، فإذا قمتم يعني إذا قمتم من النوم، والنوم ناقد لليش؟ ناقد لي للطهارة. وأما قول مالك ماذا يقول؟ ها أنه حتى ولو كان متوضئا فيلزمه أن يتيمم لكل إيش؟ لكل فريضة. فهذا خلاف إيش؟ خلاف قوله. قال وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة، وهذا هو ألزم لأصول مالك، يعني أن يحتج له بهذا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، تكرار الإيش؟ تكرار الطلب. فإذا يلزمه عند كل صلاة أن يتيمم، لأن الطلب يعني يكرر، الطلب مطلوب. قال وقدر في الآية محذوفا لم يرى إرادة الصلاة الثانية ممن ينقض الوضوء. نعم، يعني ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا لم يرى إرادة الصلاة الثانية، يعني إذا قمتم يريد إذا قمتم محدثين، فيعني يلزمهم التيمم. هذا إذا قدر في الآية إيش؟ محذوفا. أما إذا لم يقدر محذوفا فإذا يلزم التيمم لكل صلاة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 21-369 قال فمتى كانت الآية عامة لهذا كله فلا وجه لتخصيصها، وليس في الآية إضمار ولا تخصيص، وليس في الآية إضمار ولا تخصيص، وإنما إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. يقول الشيخ لأن هذا هو الغالب، يعني الغالب أن الناس يتوضعون عند إرادة الإيش؟ إرادة الصلاة. لكن هذا لا يمنع أنه إذا كان متوضئا قبل ذلك أنه على وضوءه وعلى طهارته. إذا كان متوضئا قبل ذلك أن نقول إذا قمتم إلى الصلاة. ولذلك ذكر الشيخ في الفتاوى 21376، قال تجديد الوضوء الذي لم يصلي به بدعة. تأمل هذا، تجديد الوضوء الذي لم يصلي به بدعة، يعني واحد مثلا قبل الظهر بنصف ساعة توضأ وما صلى بهذا الإيش، ما صلى بهذا الوضوء صلاة، بعدين لما أذن بالظهر ها توضأ إيش مرة أخرى، قال خلينا نجدد، هذه بدعة. وإنما إيش المستحب؟ المستحب أنه يكون هذا الوضوء الذي توضأه قبل يعني قبل الظهر يكون صلى به إيش، صلى به أي صلاة، صلاة الضحى مثلا أو شيء، فيستحب أن يجدد الوضوء لصلاة إيش، لصلاة الظهر. أما أنه إذا كان متوضئا ثم يجدد الوضوء على هذا الوضوء الذي لم يصلي به فهذه إيش، فهذه بدعة. شيخ الإسلام ذكر هذه المسألة أيها الإخوة، يعني موضوع أن التيمم يعني يصلي به ما شاء من الصلوات، ذكرها في مواضع من مجلد 21 صفحة 360 367 376، وأوضح المواضع 435 435، هذا أوضح المواضع لهذه المسألة. قال وأما التيمم لكل صلاة ولوقت كل صلاة، ولا يصلي الفرد بالتيمم للنافلة، لأن التيمم طهارة ضرورية، والحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها، فلا يتيمم قبل الوقت ولا يبقى بعده، وهو مبيح للصلاة لا رافع للحدث. كل هذا قال فهذا نعم، لأنه إذا قدر على استعمال الماء استعمله من غير تجدد حدث، فعلم أن الحدث كان باقيا وإنما أبيح للضرورة. وقيل كذا، نعم هذا القول يعني المشهور عند أكثرهم. قال وقيل بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقا، يستبيح به كما يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة. وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية، يقول وهذا هو القول الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار. يعني أن موضوع التفريق بين التيمم والوضوء، وأنه لا يتيمم قبل الوقت، وأنه يصلي بالتيمم يعني صلاة واحدة، فهذا كله لا دليل عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. نعم قال نعم التيسير في حدود الشرع طبعا. نعم المسألة الثانية وجود الماء. قال وأما المسألة الثانية فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها. قال وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث. الذي قال بهذا القول هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، يعني إذا جاء الماء عند أبي سلمة بن عبد الرحمن فهو باقي على إيش؟ فهو باق على طهارته. طبعا هذا خلاف الإيش؟ خلاف الحديث، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. إنسان مثلا جنب وتيمم وصلى بعدين وجد الماء، لا بد أن يغتسل. قال وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب أو يرفع ابتداء الطهارة؟ يرفع استصحابها، يعني خلاص يقطعها ينقضها، أو يرفع ابتداءها، بمعنى أنه إذا وجد الماء فإذا ما يجوز لك التيمم مع وجود الماء، وأما التيمم الذي كان قبل فهو إيش؟ فهو باق. قال: فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة قال: لا ينقضها إلا الحدث. ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال: إنه ينقضها. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء. قال: والحديث يعني محتمل. قال: والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري. طبعا هو ليس حديث أبي سعيد، وإنما هو حديث أبي ذر كما في السلسلة الصحيحة برقم 3029، وفي صحيح أبي داود من رقم 358 إلى 360، وله شاهد من حديث أبي هريرة في الثمر المستطاب المجلد الأول صفحة 33. فهذا ليس حديث أبي سعيد الخدري، وإنما هو حديث من؟ حديث أبي ذر. فإذا ما ذكره المصنف رحمه الله أن هذا حديث أبي سعيد هو حديث أبي ذر كما علمتم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي في المواضع التي ذكرناها. قال: وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. أيهما أقوى في الاحتمال، ما لم يجد الماء ولا فأمسه جلدك؟ قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء. طيب إذا وجد الماء، إذا وجد الماء قد يقال يعني إذا أردت يعني صلاة جديدة أو طوافا جديدا فلا بد أن تستعمل الماء، ما تبقى على الإيش؟ على التيمم الأول، طالما أن الوضوء أو أن الطهارة لم تنتقض. لكن فأمسه جلدك يعني هذا أقوى، وإن كان في الاحتمال أيضا كما ذكر هنا: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، أي أنه يجب عليه استعمال الإيش؟ يجب عليه استعمال الماء. واحد مثلا جنب وتيمم وهو باقي على تيممه، باقي على تيممه، جاءت صلاة يقول: خلاص أنا تيممت وأنا على طهارتي، فأنا أستمر حتى تنتقد يعني طهارتي. فنقول هذا خلاف: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فيجب عليه أن يستعمل ليش؟ أن يستعمل الماء. ويدل على هذا أيضا أيها الإخوة في قصة هذا الرجل الذي كان معتزل القوم، ولم يكن هناك ماء، فلما يعني وجدوا الماء من هذه المرأة أخذوا يعني الماء ولم ينتقصوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل يعني إناء قال: خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا فأفرغه عليك. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا بد من استعمال الماء، لا بد من استعمال الماء. قال: وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة، أن قال: إن التيمم ليس رافعا للحدث. وقد عرفنا يعني موضوع هل هو رافع ولا مبيح، وذكرنا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام أنه إيش؟ أنه شيء مؤقت، أنه يعني طهارة مؤقتة لحين وجود الإيش؟ وجود الماء أو القدرة على استعماله. قال: وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث. يقول: مع بقاء الحدث، قوله مع بقاء الحدث هذا الذي فيه الإشكال. أما إذا قلنا رافع ومبيح وبس، لكن نقول مبيح مع بقاء الحدث، كيف يكون طهورا؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا فإذا يرفع الحدث، لكن يكون رفعا إيش؟ رفعا مؤقتا، لا يكون رفعا تاما. أما هنا قوله مبيح يعني مبيح مع بقايا إيش؟ مع بقايا الحدث، هذا غير صحيح. قال وهذا لا معنى له، فإن الله قد سماه طهارة، وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا إن التيمم لا يرفع الحدث، لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث. والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها. فإذا تقارب قول شيخ الإسلام ابن تيمية مع قول من؟ مع قول ابن رشد في قول الشيخ بأن هذا رفع، رفع مؤقت، رفع للحدث ولكنه رفع مؤقت. قال واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة. يعني الآن أنت متيمم مثلا وصليت الظهر، قبل صلاة العصر جاء الماء، فإذا ينتقض هذا التيمم لأنه قبل ليش؟ قبل الصلاة، قبل الشروع في الصلاة. طيب ما جاء الماء وتيممت لصلاة العصر وانتهيت منها، فهذا التيمم ينتقد لكن الصلاة ايش؟ الصلاة صحت وانتهت. تبقى صورة ثالثة وهي ماذا؟ أنه إذا جاء الماء أثناء الايش؟ أثناء الصلاة. فيقول هنا واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة. نضيف هنا يعني فنقول بالنسبة لبعد الصلاة ولا يجب إعادة الصلاة التي تمت بالتيمم، لا يجب إعادتها، لحديث أبي سعيد مرفوعا أن رجلين خرجا في سفر فلم يجد الماء فتيمم في الوقت، تيمم في الوقت وصليا، ثم جاء الماء في الوقت، يعني لازال الوقت إيش؟ لازال الوقت باقيا، تيمموا مثلا بعد أذان العصر وبعدين قبل غروب الشمس مثلا بساعة بنصف ساعة جاء الإيش؟ جاء الماء، جاء الماء في الإيش؟ في الوقت. فأما أحدهما فإيش؟ فأعاد الصلاة، اجتهد قال طالما أننا في الوقت وجاء الماء خلينا استعمل ماء واعيد. وأما الآخر فلم يعد، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت الإيش؟ أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر لك الأجر إيش؟ لك الأجر مرتين. طيب أيهما أحسن، أصبت السنة ولا لك الأجر مرتين؟ الحمد لله. طيب ولك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، أخونا يقول للاجتهاد، لكن بعضهم يقول لا له الأجر مرتين لأنه صلى إيش؟ لأنه صلى صلاتين. لكن نقول هذا أيها الإخوة بالنسبة لهذه القضية العينية، لكن الآن بعد معرفة الحكم، بعد معرفة الحكم هل يصلي إنسان مرة أخرى ويقول لا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لك الأجر مرتين؟ لا. فإذا هذا يعني هذا كان يعني خاصا بهذه القضية العينية لأنه اجتهد ولم يعرف، وأما بعد المعرفة فيجب إصابة الإيش؟ فيجب إصابة السنة. الآن نأتي للصورة المشكلة وهي واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة. طروه يعني طروء الماء يعني مجيء الماء، وهو في صلاته كان فتح الحنفية وبعدين سمع ضخ الماء بعد أن صلى مثلا ركعتين مثلا من صلاة أو صلى ركعة وهو في سفر. قال فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة. القول الثاني وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة. قال وهم أحفظ للأصل اللي هو القول الأخير، لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. طالما أنه ناقض، يعني وجود الماء ناقض، فليستوي سواء جاء أثناء الصلاة أم قبل الصلاة أم بعد الصلاة. نعم، يقول لأنه لا يعني غير مناسب أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الإيش؟ في غير الصلاة. قال وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء، مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر. فإن كان الضحك ينقض الوضوء فلينقضه في الصلاة وفي خارج الإيش؟ وفي خارج الصلاة. فإذا مذهب ابن رشد يعني يرجح ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه ينبغي أن يخرج من صلاته ويستعمل الماء، وهو ظاهر على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نمشي على عموم الحديث، فإذا وجدت الماء فأمسه. وهذا الذي يعني رجحه الشوكاني وغيره كما نقل أخونا محمود الجزائري، والخلاف طبعا يعني معروف. لكن هل إذا خرج من صلاته، إذا خرج من صلاته يستأنف من الأول ولا يبني؟ البناء في هذه الحالة قوي جدا أيها الإخوة. تعرفون لماذا؟ لأنه مثلا في الجزء الذي صلاه بالتيمم هو أدى ما عليه والماء كان غير موجود، فهذه الصلاة صحيحة، هذا الجزء من الصلاة صحيح بالتيمم. فإذا جاء الماء يخرج يستعمل الماء ويجي يكمل، فتكون صلاة واحدة صلي جزء منها بالتيمم وجزء منها بالإيش؟ وجزء منها باستعمال الماء. فالبناء في هذه الحالة قوي جدا. نعم، يروح يتوضى ويجي يكمل. نعم، يقول فتأمل هذه المسألة فإنها بينة ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لأن بعضهم يقول لا ما يخرج لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هو لماذا يخرج؟ هو يخرج طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرته. فالقول بالبناء أيها الإخوة هنا يعني قول قوي. نعم، كيف؟ لماذا تتكلم في الخفاء؟ قل كيف عمليا ولا نظريا؟ أجيبه يا آدم، يقول لك هذا عمليا ولا نظريا؟ هي طبعا ما في شيء، لا ما يكلم الناس، يؤشر لهم إذا واحد سلم عليه ومن السلام ورحمة الله وبركاته. لكنه صلى الجزء الأول صلاة صحيحة. كيف؟ كيف؟
لو صلى استأنف الصلاة كاملا فهذا الذي صلى جزء لا يهم له نافلة؟
لا، احنا ما يهمنا له نافلة ولا لا، احنا اما نقول بالبناء وانه ايش او انه يعني يستأنف. لكن انا اقول القول بالبناء هنا يعني قول قوي. نعم نعم لا، البناء البناء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، لكنها أحاديث فيها يعني احتمال. خليني لعلي أجد لكم يعني أحاديث البناء. البناء لا، البناء معروف في مذهب به في هذا الموقف لا، لكن تكلموا في البناء عموما. البناء معروف في مذهب أبي حنيف. يقول إذا وجد الماء، إذا وجد المتيمم الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها، فإن تيممه ينتقض ويجب عليه التطهر بالماء. هذا في صفحة 53 لحديث أبي ذر وحديث عمران. ثم يبني على صلاته لحديث أبي هريرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم، فلما انصرف قال إني خرجت إليكم جنبا. نعم، قوله وكبر، أقول عند أبي عوانة، هذا تعليق عندي، عند أبي عوانة المجلد الثاني صفحة 28، ثم جاء فكبر فصلى بهم، ثم جاء فكبر، فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأنف. ثم جاء فكبر فصلى بهم، هذا عند أبي عوانة. ولذلك الاحتياط أن الإنسان إيش يستأنف صلاته، لكن لو واحد بنى يعني إن شاء الله يعني ما ينكر علينا أن القول بالبناء يعني معروف. قال الباب السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها. اتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها، وهي الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط، هذا مر علينا. فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح به صلاتان مفروضتان أبدا، واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين. قال: والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرض والأخرى نفل، أنه إن قدم الفرض جمع بينهما، وإن قدم النفل لم يجمع بينهما. يعني لو صلى الفرض والسنة البعدية ممكن يصلي بتيمم واحد، لكن السنة القبلية والفرض لا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد، وهذا هو القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا نحن إن شاء الله على مذهب الأئمة الأربعة، على مذهبهم كلهم. نعم، وبعض الناس يعني يتهم أهل الحديث أنهم يعني لا يحترمون الأئمة الأربعة، كيف كل هذا؟ الحمد لله دروس السلفيين كلها قال أحمد قال أبو حنيفة قال مالك، فكيف أنه يقال أننا لا نحترم الأئمة؟ وإنما عند اختلافهم فنحن مأمورون يعني أن نرد اختلافهم إلى الكتاب والسنة. نعم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم، وهذه طريقة الذين تتلمذوا على الأئمة الكبار كالنووي وابن عبد البر وابن العرب المالكي، ابن رشد نفسه مالكي، ومع ذلك نجده أنه ينتقد مالك في بعض المسائل. فالواجب على الإنسان يعني أن يرجح ما دل عليه الدليل. طيب، يعني بقيت مسائل متفرقات في التيمم، لعل من أهمها يعني ما ذكره أخونا الجزائري في صفحة 53 وهي التيمم خشية خروج الوقت. التيمم يعني خشية خروج الوقت. يعني مثلا واحد قام وبقي على طلوع الشمس مثلا ربع ساعة أو 10 دقائق وكان مثلا جنوبا ويخشى خروج الوقت، هل يجوز له، هل يجوز له التيمم؟ طبعا لا يجوز له التيمم مع وجود الماء، وهو معذور، هو معذور بنومه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا إيش؟ فليصليها إذا صلى وبركاته، فليصليها إذا ذكرها، فهو معذور في هذا. أدري لعلني وهمت في الصفحة. نعم. نعم.
الجمعة قائمة تتيمم ولا تلعب سيارة؟
الجماعة نقول أنت في هذه الحالة معذور في ترك الإيش؟ في ترك الجماعة، وإنما يتأتى هذا في موضوع خروج الوقت، يعني خلاص سيخرج الوقت، صليت العصر وباقي على غروب الشمس 10 دقائق، فهذا الذي يتأتى في هذا الكلام. وأما بالنسبة لتفويت الجماعة أنت في هذه الحالة معذور بترك الإيش؟ بترك الجماعة حتى تحصل الإيش؟ تحصل الماء. احنا قلنا كم، احنا قلنا كم غلوة ولا غلوتين؟ كم 230 متر؟ الله المستعان. وين 200 متر لغاية وين؟ لغاية بيتنا 200 متر. يبحث عن الماء لكن لا يتشدد، نحن نستفيد من هذه الآثار الإنسان يعني ما يتشدد. المهم بالنسبة للتيمم يعني خشية خروج الوقت، يعني هذا يعني إذا كان الإنسان كما ذكر الشيخ الألباني، إذا كان الإنسان معذور فهو معذور، فوقتها حين يذكرها. وأما إذا كان غير معذور فقال الشيخ أيضا لا يتيمم ويأثم، لا يتيمم ويأثم لأنه قصر في تأخير الصلاة إلى هذا الإيش؟ إلى هذا الوقت. وبهذا نكون قد انتهينا من التيمم ومسائله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.